حتى يثخن في الأرض، أي يكثر القتل، لأن هذه المعركة هي أول معركة وقعت بين المسلمين والكفار، وكان المسلمون قلة وكانوا مستضعفين، والكفار لهم شوكة وغلبة، واستمرأوا إذلال المسلمين واستضعافهم. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يعز الإسلام وأهله وأن يذل الشرك وأهله، فالله جل وعلا عاتب نبيه عليه الصلاة والسلام ومن معه على أخذ الفداء، وقال حتى قال عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيحين: لقد عرض علي عذابكم أدنى من تلك الشجرة، شجرة قريبة من النبي عليه الصلاة والسلام. وبكى النبي عليه الصلاة والسلام وبكى أبو بكر رضي الله عنه، فجاء عمر رضي الله عنه فسأل فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في بعض الروايات أنه قال: لو نزل عذاب لما نجا منه إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأنه هو الذي أشار بالقتل، وأشار أبو بكر رضي الله عنه بأخذ الفداء، فهوي النبي عليه الصلاة والسلام ما قالها أبو بكر ولم يهو ما قلت، كما يقول عمر رضي الله عنه. وعوقبوا بالقتل الذي حصل في أحد، إن ما حصل في أحد فهو عقوبة لما حصل في بدر، فإنهم فادوا 70 أسيرا فقتل منهم 70 في أحد، والله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة. فالمقصود أن القتال في الإسلام ليس لمجرد القتل، فالإسلام لم ينزل للقتل، وإنما أنزل رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لكن من حال بين الناس وبين هذه الرحمة فإنه يجب إبعاده، يجب أن يزال، إن زال بالجزية والسلم فذاك، إن جنحوا للسلم فاجنح لها، إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى 3 خصال: إلى الإسلام، ادعهم إلى الإسلام، إن أسلموا فلا حاجة لقتال، هذا المقصود، إذا أسلم فقد أحرز دمه وماله وأهله وولده، ويكون أخا لنا ويرجع عنهم، يجعل فيهم من يعلمهم الدين ويرجع عنهم، يعني هذا هو المراد من الجهاد، الدعوة إلى الله جل وعلا ونشر دين الله، فإذا قبلوه فالحمد لله، هذا المراد، هذا المقصود. إن أبوا في مرحلة ثانية بين منزلتين، وهي أن يستسلموا ويدفعوا الجزية، فإن قبلوا فلا حاجة لقتالهم، لأنهم ذلوا واستسلموا ودخل مستفتح البلاد، وصاروا هؤلاء مستذلين مستضعفين حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون، فإذا استسلموا وقبلوا فلا يقتلون، يقبل منهم ذلك وتضرب عليهم الجزية ويقرون على دينهم، ويحكم البلد بالإسلام، ويرغبون في الدخول في الإسلام، يعاملون معاملة، سيأتي في كلام مؤلف ما يعني بعض ما ورد في معاملة أهل الذمة، لا يظلمون، يرغبون في الدخول في الإسلام، فمن دخل صار من المسلمين، له ما للمسلمين وعليه ما عليهم، ومن أبى فإنه يبقى يعطى الأمان مقابل الجزية، ويمنع يحمى مقابل الجزية بصفات ومعاملة معينة تأتي إن شاء الله. أما من لا يقاتل أصلا فإنه لا حاجة لقتله، النساء الأصل أن المرأة لا تقاتل، لكن لو قاتلت امرأة، سواء قاتلت بنفسها أو قاتلت بالرأي والتحريض ونحو ذلك، فإنها تقتل حال القتال، إذا التحم الجيشان ورأى المسلمون نساء يقاتل فإنها تقتل، تكون كالرجال، العبرة والعلة هي القتال ودفع المسلمين عن دخول البلد، فكل من يدافع فإنه يقتل، وأما ما لا شأن له بالقتال فإنه لا يتعرض له، كالنساء والصبيان والشيخ الشيوخ والرهبان، ومثل الأعمى والمريض والزمن، وكل من لا يقاتل، المجنون والرهبان في الصوامع نحو ذلك، كل من لا يقاتل لا بنفسه ولا برأيه فإنه لا يقتل، لا يعرض له ولا يقتل. فهؤلاء النساء والصبيان يكونون مالا سبيا، يكونون سبيا يقسمون بين المقاتلين، يكونون أرقاء، فهم مال. فقتلهم أولا أنه لا حاجة إليه لعدم قتالهم، والأمر الثاني أن قتلهم فيه ضاعة للمال، أن هؤلاء يكونون مال مثل البهائم، فلا يجوز أن يقتل الإبل والخيل ونحو ذلك، هذه غنائم ستكون مالا يقسم بين الغانمين. هذا ما يتعلق بالقسم الأول، وهم النساء والصبيان وكل من لا يقاتل. ثم قال وقسم لا، قسم الثاني وهم الرجال البالغون المقاتلون. الرجال البالغون المقاتلون هؤلاء لهم حكم آخر، هؤلاء إذا وقعوا في الأسر فإن الإمام مخير بين أمور أربعة، ذكر الله تعالى اثنين في قوله تعالى فإما منا بعد وإما فداء. المن ما هو؟ المن الإطلاق بدون شيء. طيب قد يقول قال الإطلاق بدون شيء هل في فائدة؟ هذا ذهاب للمال بدون فائدة، أو لو كانوا عبيدا صاروا مالا يباعون ويشترون، فالمن ها هنا يكون يعني ما الفائدة منه؟ يقول فيه فائدة، المن يعني صار إليه إذا كان فيه مصلحة في الترغيب، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بثمامة بن أثال رضي الله عنه لما وقع في الأسر كما ثبت في الصحيحين، وكان سيد اليمامة، فرآه النبي عليه الصلاة والسلام فعرفه فقال ما عندك يا ثمامة؟ قال يا محمد عندي خير، إن تقتل تقتل ذا دم، بدأ بالقتل لأنه كان يظن أن يقتل، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فتركه النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بإكرامه. فلما كان من الغد مر عليه قال ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال ما قال، لكنه غير، طمع في العفو لما رأى من الإكرام وعدم المبادرة في القتل، قال عندي يا محمد خير، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فتركه النبي عليه الصلاة والسلام وأتاه بعد الغد. تركه يعني أطول، زاده يوما من أجل أن يراجع نفسه، من أجل يتأمل ويرى صلاة المسلمين أنه مأسور في المسجد لعله يسلم. فخرج علي في اليوم الثالث، في المرة الثالثة، وقال له ما قال، ماذا عندك؟ ثم أجاب بنفس الجواب الثاني، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أطلقوا ثمامة. فانطلق رضي الله عنه، ذهب إلى ماء واغتسل، إلى ماء قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل فتشهد، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، والله يا محمد ما كان وجه على ظاهر الأرض أبغض إلي من وجهك، وقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي، وما كان بلد أبغض دين أبغض إلي من دينك، وقد أصبح دينك أحب الأديان كلها إلي، وما كان بلد أبغض إلي من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يريد العمرة، فبشره النبي عليه الصلاة والسلام وأمره أن يعتمر، فاعتمر يعني آخر إلى آخر الحديث. فالمراد أن النبي عليه الصلاة والسلام من عليه فأسلم رضي الله عنه. فالمن قد يكون فيه مصلحة، هذا واحد، فإما منا وإما فداء. الفداء ما هو؟ كيف يكون الفداء؟
إن في شخص بمال،
يعني عام، يعني له الصور، له الصور، إما أن يكون بشخص يفتي هذا بواحد أو باثنين أو بثلاثة أو بعشرة على حسب الحال، على حسب الحال، لأنه قد يكون هذا كبيرا مثل ثمامة بن أثال، هذا لو فداه بألف لما مانع الكفار، فالإمام يتحرى المصلحة، فربما يفتي بشخص أو بأكثر، وقد يكون بمال كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بأسارة بدر، فإنه فداه بالمال. ومن كان لا مال عنده فإنه أمر أن يعلم أولاد المسلمين الكتابة. فالفداء يعني أشكال، المهم أن يكون مقابل مصلحة، إما منفعة أو مال أو أسير مسلم، هذا اثنان. الثالث ما هو؟ القتل، للإمام أن يقتل من شاء من الأسرى. طيب لو أسلم بعد أن وقع في الأسر ولما رأى السيف أسلم، أراد الإمام قتله، فلما رأى السيف شاهدا لله الله محمد رسول الله، ماذا يكون حاله؟
جاء في الحديث أن رجلا أمسكه الصحابة قال إني مسلم، قال لو قلت هذا قبل أن تؤسك أو ينفع من جهة أنه ما يقتل،
ما يقتل،
لكن يعني إما
ولو كان يعني يظن أنه قال خوفا من السيف،
ولو كان
لقصة أسامة رضي الله عنه لما رفع السيف على ذاك الكافر قال لا إن الله فقتله، فأنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا إذا شهد لا إله إلا الله محمد رسول الله فإنه يجب الكف عنه. طيب إذا كف عنه هل يترك ولا يكون رقيقا؟ نقول لا، الحرية فاتت عليه، الإسلام يعصم دمه فقط، أما الحرية فقد فاتت عليه. وذلك جاء في صحيح مسلم حديث عقبة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أسى رجل بني عقيل، فلما خرج عليه النبي عليه الصلاة والسلام قال يا محمد إني مسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح، فلم يطلق النبي عليه الصلاة والسلام، وفاداه برجلين مسلمين أسرتهما ثقيف، لأن ثقيف وبني عقيل كانوا حلفاء، فأسر ثقيف رجلين من المسلمين وأسر النبي عليه الصلاة والسلام رجلا من حلفائهم بني عقيل، ففداه بفدته ثقيف بالرجلين المسلمين. إذا قال لا إله إلا الله فإنه يكف عنه وجوبا، لا يقتل، كيف يقتل وهو شهيد لا إله إلا الله؟ هذا المقصود من الجهاد ودعوة الناس إلى دين الله، فإذا أسلم حصل المقصود، كيف نقتل مسلما وإن كان منافق، إن كان كاذبا فهو منافق. إذا قال لا إله إلا الله عصم دمه وماله، هذا إذا قال قبل العصر، إذا قال بعد العصر عصم دمه، لكن المال أخذ، ماله صار غنيمة وصار هو رقيقا، لكنه يؤمر بشعائر الإسلام، يؤمر بأركان الإسلام، فإن أتى بها كاذبا صار منافقا، والنفاق لا حيلة في القضاء عليه. المنافقون كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يعني يقضي عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، فالنفاق لا بد من وجوده في كل زمان ومكان. فإذا نقول هذا يكون منافقا وحسابه على الله، كما قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهم وحسابهم على الله، حسابه على الله، كان كاذبا فالله تعالى هو الذي سيحاسبه. هذا ما يتعلق بالقتل، وهو الأمر الثالث، إذا رأى المصلحة في قتله فإنه يقتله، كما قتل النبي عليه الصلاة والسلام بني قريظة، قتل بني قريظة قرابة 700 رجل، قتلهم في ضحوة واحدة، وقتل أيضا عقبة بن أبي معيط، لأنه هو الذي وضع السلا على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام فقتله عليه الصلاة والسلام، لأنه وقع سيرا فسار النبي عليه الصلاة والسلام بعض الطريق ثم نزل ثم أمر بقتله فقتل، فلما أراد النبي عليه الصلاة والسلام قتله قال يا محمد من للصبية؟ قال النار، لشدة غضبه عليه. لكن هل معنى النار يعني أنه في النار حقيقة؟ الجواب لا، لا يقول هذا أحد، لأن الوليد ابن عقبة أسلم رضي الله عنه، وإن كان يعني عنده بعض الأخطاء لكنه مسلم، وهو الذي نزلت فيه آية الحجرات يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ما قال كافر، قال جاءكم فاسق بنبأ، فهو مسلم لكنه عنده بعض الأخطاء، شرب الخمر وكذا، أم كلثوم. فالمقصود أن هذا الحديث من للصبية؟ قال النار. قالوا لشدة غضبه عليه. لو يريد أن يسترحم النبي عليه الصلاة والسلام استعطفه من للصبية، يعني اتركني من أجل أربي صبيتي، قال النار، يعني سواء عاشوا ولا ماتوا ما يهمه، شدة غضبه عليه عليه الصلاة والسلام، فقتله. وقتل أبا عزل الشاعر، وإن كان القصة فيها ضعف، الذي أطلقه في بدر وكان يهجو النبي عليه الصلاة والسلام، ثم وقع في أحد، فلما أراد قتله استعطف النبي عليه الصلاة والسلام فقال لا يلدغ المؤمن في من جحر واحد مرتين. الحديث لا يلدغ المؤمن هذا ثابت في الصحيحين، لكن المناسبة يقال أنها مشهور أن القصة سببها أن سببها قصة الشاعر هذا بعزة، لكن المعروف أن سندها ضعيف، ذكر المحشي هنا أن السند ضعيف. وش بقي الآن؟ المن والفداء والقتل والرق. ما هو الدليل على الرق؟ ما هو الدليل أنه يسترق؟ يعني إذا جاز القتل والإقرار بالجزية فالرق من باب أولى، الرق يكون من باب أولى، ولا يعني لا يعرف خلاف في هذه المسألة. ثم قال ويجب عليه فعل الأصلح، يعني التخيير ينقسم إلى قسمين، تخيير يكون للمصلحة وتخيير يكون للتشهي، ما يشتهي الإنسان. فإذا كان الشخص يتصرف لغيره فالتخيير تخيير ماذا؟ مصلحة، ليس له أن يتخير ما يشتهي هو، هذا حرام عليه، بل يتخير الأصلح للمسلمين لمن يتمنى الله تعالى عليهم، كولي اليتيم وما شابه والأمير الحاكم ونحو ذلك، فإن هذا يتخير ما هو الأصلح للمسلمين. وأما إذا كان الشيء الإنسان يتصرف لنفسه فإنه وهو مخير فيختار ما يشاء، مثل كفارة اليمين وفدية الأذى، فإنه مخير تخير تشاهي، يعني يختار ما يشتهي ما يريد، يعني اختار الأعلى اختار الأدنى. التخير هنا تخير تشاهي لأنه يتصرف لنفسه، فيكون التخير تخير تشاهي. ولا يصح بيع مسترق منه بكافر. معناها هذه منه كل من قاتل يقتل، هذا واضح، كل من قاتل أو أشار كما تقدم، قاتلت امرأة، قاتل صغير، قاتل شيخ كبير أو أشار برأيه فإنه يقتل، كما قتل الصحابة دريد بن الصمة فإنه كان جاوز المئة كان أعمى، لكنه خرج مع المشركين في غزوة حنين يشير عليهم لأنه كان خبيرا بالقتال، فقتله الصحابة رضي الله عنه. على كل المؤلف يقول وهم الرجال البالغون المقاتلون، ذكر هذا الرجال البالغون المقاتلون، وأن المرأة إذا وقعت في الأسر تكون مالا، الصبي يكون مالا، لكن حال القتال يقتل دفعا لشره، لأنه في الأصل ليس من أهل القتال لكنه قاتل هذه المرة، في حال القتال يقتل، وإذا وقع سيرا فإنه يكون مالا. هذا اللي يظهر من كلام المؤلف، والمسألة ما حققتها يعني تماما، تحتاج إلى مراجعة أكثر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المصنف رحمه الله ولا يصح بيع مسترق منهم لكافر، نص عليه لما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى أمراء الأمصار ينهاهم عنه، ولأن في بقائهم رقيقا للمسلمين تعريضا لهم بالإسلام.
ولا يصح بيع مسترق منهم لكافر. المسترق منهم ينقسم إلى قسمين، قسم أسلم، هذا لا شك أنه لا يجوز بيعه لكافر مطلقا، لأنه لا ولاية لكافر على مسلم، ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فإذا أسلم الرقيق الكافر حرم بيعه على كافر، وإذا أسلم في ملك كافر وجب إخراجه عن ملكه، إذا أسلم الرقيق تحت ملك كافر، يعني هذا السيد كافر عنده رقيق كافر، ثم أسلم الرقيق وجب على الكافر السيد أن يخرجه من ملكه إما ببيع أو عتق أو فداء أو نحو ذلك. فهذا القسم الأول. أما إذا استمر على الكفر فهذه مسألة فيها خلاف. هذه المؤلف مشى على رواية في رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يجوز بيعه لكافر لأنه لا ضرر من ذلك، كافر يملك كافرا، لكن هذا هو الأولى أن لا يباع على كافر لأن بقاءه عند المسلمين فيه تعريض له للإسلام، فإنه يرى عدل المسلمين ويرى محاسن الإسلام ويسمع القرآن، فيكون هذا سببا في إسلامه. فمن كان عنده رقيق كافر فإنه لا يجوز له على هذا القول أن يبيعه إلى ذمي مثلا، لأن بلاد المسلمين فيها أهل الذمة يهود ونصارى وفيها مسلمون، فربما أن هذا عنده عبد نصراني وطلبه ذمي نصراني أو يهودي طلب أن يشتري العبد النصراني الذي عنده، هل يجوز للمسلم أن يبيعه على النصراني هذا؟ نقول المسألة فيها خلاف، إنما يقول أنه لا بأس لأنه كافر يباع إلى كافر فلا إشكال، والقول والرواية الثانية أو الرواية الأولى التي ذكرها المؤلف أنه لا يجوز لأن بقاءه خير، لأن بقاءه خير. وكم من مملوك أسلم في يد المسلمين لأنه يرى العدل ويرى حسن المعاملة، ولا سيما إذا كان المالك يرى خيرا على هذا الرقيق وأنه ليس متعصب لدينه وليس مصر عليه وأنه يرجى إسلامه، فإنه لا يجوز أن يبيعه بل يجتهد معه لعل الله تعالى يهديه إلى الإسلام.
في قصة هذا حديث مسلم محمد بن مسلم هذا ما يدل على ما يشكل هو مسلم وحكم بإسلامه لكنه مع ذلك
بس هل أرسله رقيقا ولا فدوه ليكون حرا؟ لا، ظهروا فدوا أهله وحلفاء وكذا له قيمة عندهم ففدوه بالأسيرين، فإذا رجع صار على ما كان يفتونه حبا له وكذا يرجع حرا عندهم، فالمسلم إذا رجع إلى الكفار حرا ما عنده ما عليه بأس، يستطيع أن يهاجر، فليس رجوعه لا يرجع عبدا إنما يرجع حرا، فدوه ليس اشتروه، فدوه فداء.
قال رحمه الله: ويحكم بإسلام من لم يبلغ من أولاد الكفار عند وجود أحد ثلاثة أسباب: أحدها أن يسلم أحد أبويه خاصة، لقوله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. الثاني أن يعدم أحدهما بدارنا، لمفهوم حديث: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، رواه مسلم. وقد انقطعت تبعيته لأبويه بانقطاعه عن أحدهما وإخراجه من دارهما إلى دار الإسلام. الثالث أن يسبيه مسلم منفردا عن أحد أبويه، قال في الشرح: والسبي من الأطفال منفردا يصير مسلما إجماعا، فإن سباه ذمي فعلى دينه قياسا على المسلم، أو يسبى مع أبويه فعلى دينهما للحديث السابق.
هذا ما يتعلق بأولاد الكفار، هل يحكم له بالكفر تبعا لأبويه أو يحكم له بالإسلام تبعا لسيده المسلم؟ هذه المسألة فيها تفصيل. المؤلف هنا يقول: ويحكم بإسلام من لم يبلغ من أولاد الكفار. أما البالغ هذا ما في إشكال على حسب ما يدين به، لكن دون ما دون البلوغ هذا هو الذي فيه هذا التفصيل. يقول: يحكم بإسلام من لم يبلغ من أولاد الكفار عند وجود أحد ثلاثة أسباب. الأول أن يسلم أحد أبويه، إذا أسلم الأب أو الأم فإن الأولاد تبع للمسلم، لأن الله تعالى يقول: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. وهذا ليس كالنسب يتبع الأب مطلقا سواء كان كافرا أو مسلما، لا، هذا الدين، الدين يتبع الأخير من الأبوين، والنسب يتبع الأب، والرق والحرية يتبع الأم. هذه الثلاث أشياء التي تتعلق بالصبي أو بالصغير، عندنا النسب والحرية والدين. النسب يتبع الأب مطلقا، الأب النسب للأب سواء كان مسلما أو كافرا، لأنه لا ضرر عليه في انتسابه لأبيه، هذا يحفظ نسبه، يعني ينسب لأبيه حفظا لنسبه، ولا ضرر عليه أن ينتسب إلى كافر. النبي عليه الصلاة والسلام أبوه كافر، ولا ضرر على المسلم في انتسابه إلى كافر. الدين لا عليه ضرر، ينسب يتبع بالكافر، لا هذا يضره. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول فأبواه، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو نصرانه يمجسانه، يعني إذا وجد الأبوين، إذا وجد الأبوان جميعا فهو تبع لهم على ظاهر الحديث، أبواه ينصرانه، كان الأبوان كنصرانيين فهو نصراني، وكان يهوديا ويهودي، وكان مجوسيين فهو مجوسي، لأن هذا هو الغالب أنه ينشأ على دين أبويه إذا نشأ بينهما. لكن هنا أسلم أحدهما، طيب نقول نلحق بالأم، أسلم الأب والأم كافرة، هل نلحق بالأم؟ لا، نلحق بالأب إذا تعارضوا، نقول ننظر في الأشرف، لأن هذا الآن، هذا الصغير الآن إن نشأ على الإسلام نشأ عليه، إنه على الفطرة، إن أبعد عن الكافر فإنه سينشأ على الإسلام، لأنه على الفطرة، يعني ينشأ على الفطرة الصحيحة، فكيف يترك مع الوالد الكافر؟ إذن يتبع لأشرف الدينين، سواء كانت الأم هي المسلمة أو كان الأب. هذه مسألة واضحة يعني للآية ولمفهوم الحديث فأبواه، إذا لم يجتمع الأبوان فإنه لا يحكم له بدينهما، بل ينظر في أشرف الدينين. طيب لو كان مثلا أبوه نصراني وأمه مجوسية يحكم له بماذا؟ بالنصرانية، لأن دين الكتاب أفضل من دين المجوس والوثنيين. المسألة، الأمر الثاني أو السبب الثاني، أن يعدم أحدهما بدارنا، يعدم أحدهما بدار المسلمين، يعني هذا الآن موجود، هذا مسبي من بلاد الكفار وفي بلاد المسلمين، وأبوه وأمه موجودان، ما دينه؟ هذا شخص سبى رجلا وامرأة ومعهما ولد أو أكثر صغير، موجودون في بلاد المسلمين، الولد الآن للأبوين، دينه على دين الأبوين، فأبواه يهودانه ونصرانه ومجسانه، ما دام أن الأم والأب موجودين فهو تبع لهما. لكن لو عدم أحدهما، مات أحد الأبوين وهو في بلاد، في دار المسلمين، فإنه يكون مسلما، يحكم بإسلامه، ولا يمكن الوالد الموجود من تعليمه غير الإسلام، لمفهوم الحديث أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، والآن لا يوجد الأبوان فيكون يحكم بإسلامه. طيب شو فائدة يحكم بإسلامه هنا؟ يعني لو قال قائل إذا حكم بإسلامه ربما أن أباه الموجود أو أمه الموجود تعلمه النصرانية، تعلمه النصرانية لأنه ما يبعد عنها، يفرق بينهما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التفريق بين الوالدة وولدها، هذا الآن أم وعندها ولد صغير، أم نصرانية وعندها ولد صغير، وهي أمه مملوكة عند مسلم هي وولدها، حكمنا الآن بإسلام هذا الصبي الصغير، هل نفرق بينه وبين أمه؟ لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التفريق بين الوالدة وولدها، يبقى معه، لا يجوز أن يبيعه دون أمه، يبقى معه. طيب إذا بقي معه ستعلمه النصرانية، فما الفائدة من الحكم بإسلامه مع وجوده مع أمه تعلمه النصرانية؟ هذا إراد وجيه، فكيف الجواب عنه؟ شو نقول؟
فائدة كبيرة، إنه لا يقر على دينه،
لأنه ما يقر، يعني إذا بلغ إذا بلغ وهو الآن يعلم قال أنت مسلم ولا يجوز لك أن تدين النصرانية، فإن أصر عليها فماذا يكون؟ يقتل لأنه مرتد. هذا فائدة الحكم، أنه إذا كبر إذا بلغ فإنه يلزم بالإسلام ولا خيار له، يلزم بالإسلام ولا خيار، لكن ينبغي للسيد أن يعلمه الإسلام، يعني ما يحكم بإسلامه ويترك مع أمه تعلمه النصر، لا، يجب على السيد أن يأمره بالصلاة إذا بلغ السبع ويعلمه الدين كذا، ولو احتاج إلى أن يفصله عن أمه بعض الأيام أو بعض الأوقات يبعثه إلى الكتاب يعلمه، هذا حق عليه أن يعلمه الدين لأنه مسلم في قبضته في ذمته، فتعليمه الإسلام أهم من طعامه وشرابه، فيجب عليه أن يعلمه، لا يفرق بينه وبين أمه لكن يعلمه الإسلام، ولو كانت أمه تعلمه النصرانية ولكنه يتعلم الإسلام ثم يلزم به إذا بلغ، إما أن يسلم إما أن يبقى على الإسلام وإما أن يقتل إذا ارتد.
لكن أمه ما تعلم النصرانية ما دام أنها يقتل.
أي ممكن إذا علمت أنه سيقتل يمكن، إلا أن كان تعلمه النفاق تقول له أظهر الإسلام وكذا، هذا عاد أمر آخر. الثالث يقول أن يسبيه مسلم منفردا عن أحد أبويه، يعني شبيهة بالمسألة الثانية، أن يسبيه من الأصل، سباه مع أمه فقط أو مع أبيه فقط، وأبوه موجود لكنه في بلاد الكفر. المسألة الثانية أبوه ميت أو أمه ميتة، والمسألة الثانية أبوه موجود أو أمه لكنه في بلاد الكفار، فسباه مع أحد أبويه، السبى هذا مع أمه، أبوه في بلاد الحي لكنه في بلاد الكفار، نفس الشيء، لأن الحديث فأبواه يهود، هنا لم يوجد الأبوان فيحكم بإسلامه أيضا. أما إذا سباه منفردا فهذا ما في خلاف، هذا مسلم بالإجماع، إذا سباه وحده من دون الأم والأب هذا ما في خلاف أنه يحكم بإسلامه، لأنه قطع عن أبويه ولا شبهة في كونه مسلما، لكن الشبهة مع وجود أحد الأبوين. فإن سبي مع الأبوين فهو على دينهما، إن سبي مع الأبوين، وفي قول حتى المسألة الأخيرة هذه سبي مع أبوين فعلى دينهما، فيه قول بعض أهل العلم أنه يكون مسلما يحكم بإسلامه ما دام أن السابي مسلم وهو في ملكه، فإنه يكون تبعا للسيد على دين السيد، لكن ظاهر الحديث أنه يكون تبعا لأبويه.
فإن سباه ذميا فعلى دينه،
فإن سباه ذمي فعلى دينه قياسا على المسلم، إذا سباه ذمي فهو على دين، لأنه على دين السابي، لما قطع أبويه صار السابي المالك فيما يقوم مقام والديه في تربيته وفي الإنفاق عليه، فهو يكون على دين السابي سواء كان ذميا، يعني هذا المسبي مجوسي سباه نصراني يكون نصرانيا، سباه مسلم يكون مسلما على دين السابي. لا، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إبقاء الكفار في جزيرة العرب، قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما، في الصحيحين قال أخرج المشركين من جزيرة العرب، في حديث ابن عباس رضي الله عنه، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه سيخرج اليهود والنصارى وأمر بإخراج المشركين، أخرج المشركين من جزيرة العرب، لا يجوز إبقاء كافر في جزيرة العرب، وجزيرة العرب هي ما بين البحار الثلاثة، بحر الأحمر، بحر العربي، جزيرة العرب، لا يجوز إبقاء كافر في جزيرة العرب، لكن الناس تساهلوا في هذا المستعد، دام العامل الكافر حرام، إلا اللهم إذا كان هناك ضرورة بالمسلمين لاستقدامه، فتقدر قدر الضرورة يحتاجون له في أشياء لا يعرفها إلا كافر، يجوز هنا على قدر الحاجة ثم يخرج، أما أن يبقى دائما فلا يجوز، لذلك ينبغي الإنسان أن يتورع عن التعامل مع هؤلاء، يعني ما يتعامل مع كهربائي كافر أو سباك كافر أو كذا. إذا علمت أن هذا العامل كافر فلا تشغله عندك، لأن هذا فيه إعانة له، لو تركه الناس خصوصا اللي يشتغلون في الشوارع وكذا، يشتغلون عند زيد وعبيد وعند الناس، فلو تركهم الناس لا أفضل إلى أن يرجع إلى بلدهم. الذي يشغل هذا الكافر معين له، الأحوط والأورع أن الإنسان لا يشغل، إذا عرف أنه كافر لا يشغله عنده. ولو يقام مؤقتة، وش المؤقتة؟ سنتين أقل شيء، يعني ما ولا في ضرورة الاستخدام، يجوز المؤقت للضرورة، اجتماع الأمرين ضرورة ومؤقت على حسب الضرورة. لكن كونه جاي سباك ولا كهربائي ولا عامل ولا بنا ولا كذا، ما في ضرورة، ما أكثر العمال والبنائين في المسلمين، ما أكثرهم، لماذا نبر هذا الخبيث الكافر ونترك المسلمين؟ الواجب أن يتعامل مع المسلم ويترك عدو الله. لا يخل من اللفظة، يعني جزيرة العرب، اليوم العرب ولا عجم، وهو في الجزيرة ولا برا الجزيرة، داخل الجزيرة، هم داخل الجزيرة. يعني إذا لم يوجد شيء يغير اللفظة العربية فإنه الأصل الالتزام بمدلول الكلمة، إلا إذا دلت الأدلة على أنها غيرت، مثل الصلاة والصيام والحج، نقلت عن معناها اللغوي إلى المعنى الشرعي. أما إذا لم تنقل فالأصل أنه يؤخذ بمعنى الكلمة. النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب الناس ما يعرفون، كلام عربي معروف، جزيرة العرب التي بين البحار ويسكنها العرب، هل فيه عجم داخل الجزيرة ما بين البحار الثلاثة؟ ما في عجم. وش يحد من هناك؟ العراق، معروف العراق أنها ليست من جزيرة العرب، العراق هذه مساكن ديار الفرس، والشام ديار الروم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فالعرب كانوا يقطنون في هذا المكان، في نجد وفي الحجاز وفي اليمن وما قاربها، هذه جزيرة العرب. إن ادعى شخص غير هذا هو اللي عليه الدليل. جزيرة العرب إذن ما هي؟ يعني النجد والحجاز فقط؟ ها؟ نطلع اليمن؟ يزعلون اليمن. حادث، وجود النصارى في نجران حادث، وهم جاءوهم عرب، النصارى عرب، النصارى نجران عرب الظاهر، هذا دين حادث بينهم، لكن العبرة بأنهم عرب، هذه ديار العرب. إذا قلت هذا ديار الفرس، العراق والخراسان وما وراء النهر وكذا، ديار الفارس، وهذه ديار الروم، الشام والغرب، هذه ديار الروم، هذه ديار العرب، ما لهم إلا هالجزيرة هذه. لا، المرأة إذا كان لها مملوك يجوز لها أن تكشف له، يرى منها ما يرى المحارم، وهذا بنص القرآن، قال تعالى لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا ما ملكت أيمانهن، أجنى علينا في آبائنا ذكروا مع المحارم، في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا ما ملكت أيمانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله. فهذا نص الآية. وجاء عند أبي داود أن فاطمة رضي الله عنها دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام وعندها عبد لها، وعليها ثوب قصير إذا غطت شعرها خرجت رجلاها، وإذا غطت رجليها خرج شعر رأسها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال إنه ليس عليك حرج، إنما هو أبوك وغلامك. لكن هل يخلو بها؟ هذه مسألة ثانية، يعني الكشف الوجه كذا، هذا مسألة خلوة، هذه مسألة أخرى، الآية تدل على جواز أن تكشف له ما تكشف للمحارم، لكن الخلوة هذه ينظر فيها، إذا كان في فتنة فإنها تمنع، لأن الحكم يدور مع علته، إذا كان بينهما فتنة تخشى منه، إما أن تخشى يغتصب أو تخشى أن تفتتن به لأنه شاب جميل، فلا يمكنون من الخلوة لأن الحكم يدور مع العلة. أما إذا كان لا يشتهى أو هي لا تشتهى أو كذا، الأمر فيه سعة.
قال رحمه الله: فصل. ومن قتل قتيلا في حالة الحرب فله سلبه، لحديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين: من قتل رجلا فله سلبه. فقتل أبو طلحة رضي الله عنه يومئذ 20 رجلا وأخذ أسلابهم، رواه أحمد وأبو داود.
يقول المؤلف رحمه الله: من قتل قتيلا في حالة الحرب فله سلبه، في حالة الحرب. أما إذا أسر فلا، إذا قتله حال القتال فله سلبه. واختلف العلماء رحمه الله في هذا الحديث وما جاء في معناه، هل هو حكم مؤقت حكم به النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الغزوة، في غزوة حنين وفي غزوة بدر، لأنه قضى بسلب أبي جهل لمعاذ بن عمرو بن الجموح رضي الله عنه. فمن العلماء قال هذا حكم خاص، هذا حكم قضائي وليس تشريعي، خاص بتلك الغزوة، فعله حكم به في بدر، حكم به في حنين تشجيعا للمقاتلين. والقول الثاني وهو الصواب أنه حكم تشريعي، ولأن هذا هو الأصل، وليس هناك دليل يدل على أنه خاص وأنه حكم قضائي في تلك الغزوتين، لأنه تكرر، حكم به في بدر وفي أحد وفي حنين، وفي قصة سلمة بن الأكوع رضي الله عنه التي رواها مسلم لما قتل الرجل الجاسوس من المشركين الذي هرب على بعيره، فلحقه سلمة رضي الله عنه فأمسك بخطام الجمل فضرب رأسه بالسيف حتى ندر، ثم جاء بالجمل يقوده وعليه سلاحه ومتاعه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل الرجل؟ لأنه لحقه شخص على ناقة، ولحقه سلمة رضي الله عنه على رجليه، فسبق الناقة وأدرك الرجل فقتله، كان سريع العدو كما هو معروف. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل الرجل؟ قال ابن الأكوع، قال له سلبه أجمع. هذه ثلاث. وجاء أيضا في مسلم، رواه مسلم غيره، أن خالد بن الوليد رضي الله عنه منع بعض المقاتلين السلب، وكان كثيرا جدا، قتل رجلا ومعه له سلب كثير، فاستكثره خالد رضي الله عنه فمنعه، فصار بينه وبين عوف بن مالك كلام، صار بينه، قال عوف: أعطي سلبه، فأبى خالد، صار بينه مناوشة في الكلام، فقال عوف: لأبكثنك بها أو لو عرفنك بها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء رجعوا ذكر عوف رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام هذه القصة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا خالد، ما معك أن تعطيه سلبة؟ قال: استكثرت يا رسول. قال: ادفعه إليه. فتكلم عوف على خالد بكلام يعني يؤنبه ويوبخه، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا خالد لا تعطه. ثم ذكر الحديث، قال: مثلي ومثلكم كمثل قوم استرعى غنما، ثم لما أراد سقيها شربت صفوه وتركت كدره. فيعني بين أن الصفو للرعية والكدر على الرعاة على الأمراء، فزجر النبي عليه الصلاة والسلام عوفا وإن كان مصيبا لئلا يتطاول الناس على الأمراء، فقال: لا تعطي خالد، هذا على سبيل التعزير، قال: لا تعطي على سبيل التعزير لئلا يتطاول الناس على الأمراء. ولكن في البداية قال: ما منعك أن تعطيه سلبة؟ هذا يعني دليل واضح على أن هذا حكم عام، وأنه ليس خاصا في غزوة دون أخرى، وأن من قتل قتيلا في أي غزوة في أي معركة فله سلبه. وما هو السلب سيذكره المؤلف الآن.
هو عوف أو غيره؟
لا غيره، لا غير عوف. ليش؟
لا تزير وازرة وزر أخرى إذا كان السبب
يعني العلماء تكلموا بهذا، منهم من قال لعل النبي عليه الصلاة والسلام يعوض صاحب السلم من عنده، لكن أراد أن يزجر الناس عن التطاول على الأمراء، لأن عوف يعني تطاول على خالد رضي الله عنه، وإن كان الصواب مع عوف لكن أيضا لا ينبغي التطاول، يبغي مناصحة الأمراء برفق ولين، وإن قبلوا فذاك، وإلا يبلغ عنهم برفق ولين ويحفظ قدرهم، لأن لهم فضلا كبيرا على الرعية لما يعانونه من أمر القيادة والإمارة، ففيها مسؤولية عظيمة، فلا ينبغي إذا أخطأ الأمير أن تنسى محاسنه وفضائله ويبتت بخطئه أمام الناس، لا يغتفر الخطأ ويعالج بسرا وبأسلوب جميل ويحفظ له قدره ومهابته وفضله ومحاسن أعماله. فربما أن النبي عليه الصلاة والسلام أعلنها لا تعطي خالد ويعوض من ذهب عليه السلام من الفي مما أفاء الله عليه، يمكن هذا والله أعلم، المسألة محتملة، النبي عليه الصلاة والسلام يجتهد، لأن الغنيمة أصلا هي لله ورسوله، هي لله ورسوله، واعلموا أنما غنمتم من شيء، قال تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، الأصل أن الله ورسوله أنها تعطى الغانمين ليس حقا ملزما وإنما إكراما لهم وتشجيعا لهم على القتال، ولذلك في غزوة حنين ما قسم النبي عليه الصلاة والسلام الغنائم بين المقاتلين وإنما أعطاها الطلقاء وصناديد قريش يتألفهم، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الغنيمة ليست حقا ملزما للمقاتلين، لو رأى الإمام أن يصرفها لغيرهم وفي المصالح العامة فله ذلك، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في غنائم حنين، وهذا هو ظاهر القرآن، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فليس لكم أن تتنازعوا عليه، لله والرسول إن أعطاكم فهذا خير وإحسان، وإن لم يعطكم فليس لكم شيء حق ملزم، ولذلك من عليه بعد ذلك بأربعة الأخماس، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن الله خمسه وللرسول الآية، يعني يمكن يكون أنه منعه لأن الأصل له أن الغنيمة والفي كله لله، وربما أنه أعطاه من عنده لا أعلم، يعني المسألة مسكوت عنها ومحتملة.
قال رحمه الله وهما عليه من ثياب وحلي وسلاح وكذا دابته التي قتل عليها وكذا دابته التي قتل عليها وما عليها بحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، وفيه قال ثم تقدمت حتى أخذته بخطام الجمل فأنخته فضربت رأس الرجل فندر ثم جئت بالجمل أقوده عليه رحله
جررت الدابة عطفا على
وكذا من
ما عليه من ثياب وحلي وسلاح، إذا كسرت الدابة صارت عليه ولا لا ظن بالرفع،
وهما عليه من ثياب وحلي وسلاح وكذا دابته التي قتل عليها وما عليها لحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، وفيه قال ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل فأنخته فضربت رأس الرجل فندر ثم جئت بالجمل أقوده عليه رحله وسلاحه، فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقال من قتل الرجل؟ فقال ابن الأكوع، قال له سلبه أجمع، متفق عليه. وروى عوف بن مالك وخالد بن الوليد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب، رواه أبو داود. وبارز البراء مرزبان الزارة فقتله فبلغ سواره ومنطقته 30,000 فخمسه عمر رضي الله عنه ودفعه إليه، رواه سعيد. وأما نفقته ورحله وخيمته وجنيبه فغنيمة، لأن السلب ما عليه حال قتله أو ما يستعان به في القتال.
يعني هذا هو المراد بالسلب، الشيء الخاص بالمقاتل من لباس ومن سلاح ومن خيل يقاتل عليه أو بعير الدابة التي يركبها ونحو ذلك. أما الشيء الزائد كالنفقة التي في جيبه هذه ليست سلبا، هذه تكون مع الغنيمة. السلب هو الشيء الذي الخاص به، الدرع، السيف، الخوذة، المغفر، البعير أو الفرس، الثياب ولو كانت غالية، من بعض الكفار يلبسون الحرير ويضع أساور وكذا كما فعل مرزبان، هذا يلبسون الذهب واللؤلؤ وكذا يتفاخرون تعاظمون، فلباسه مهما بلغ كان في ذهب، أحيانا يكون فيه حزام من ذهب ويكون فيه تاج وكذا فيه لؤلؤ أو ذهب أو فضة ونحو ذلك، فاللباس مهما بلغ عليه ساعة عليه خاتم عليه كذا، كل ما يلبسه فهو تابع للسلب. أما الشيء المنفصل كالنفقة، النفقة هذه ليست مما يلبسه الإنسان، وهذه شيء خارج خاص، أو الفرس الجنيب والفرس الذي يجنبه، بعض الناس يخرج بفرسين للقتال إذا تعب واحد تحول على الثاني، فهذا يسمى جنائب، جنيب جمع جنائب، هذه ليست تبع السلب لأنه ليس يقاتل عليه، إنما هذا جنيب إما أنه في المعركة ولا في العسكر ونحو ذلك، فالمقصود الذي عليه. أما بقية ممتلكاته فلا، أن هذا المقتول له بيوت، له مزارع، قد يكون له مزارع وبيوت وأموال، فمعلوم أن هذه لا تدخل في السلب. كذلك النفقة التي في جيبه معه، قد يكون معه ألف أو أكثر آلاف في جيبه في ثيابه، هذه ليست داخلة، إنما السلب هو الشيء الذي يستعمله، يركب المركوب والملبوس والسلاح الذي يقاتل به، هذا هو السلب. أما الحديث هي ظاهرة، النبي عليه الصلاة والسلام أعطى سلمة الجمل الذي قتل عليه ذلك المشرك، قال له، قال فجاء بخطام الجمل يقود، قال له سلبه أجمع. وهذا دليل على أن السجع غير المتكلف أنه لا مانع منه، وأما المتكلف هو الذي يمنع منه، سجع كسجع الكهان، أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على حمل ابن النابغة لما سجع، قال كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل هذا يطل، فالنبي عليه الصلاة والسلام أنكر، قال سجع كسجع الكهان، لأنه متكلف من جهة وفيه معارضة للحكم الشرعي من جهة أخرى، فذمه النبي عليه الصلاة والسلام على هذا السجع. وثبت عن ابن عباس كما رضي الله عنه كما جاء عند البخاري أنه نهى عن السجع في الدعاء، السجع في الدعاء، قال وانظر هذا السجع من الدعاء فاجتنب، فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب، يعني يخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتجنب السجع في الدعاء، لكن ورد سجع في الدعاء في بعض الأحاديث، اللهم نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع، هذا سجع. وفيها أيضا بعض الأدعية فيها سجع، لكنه سجع أولا غير متكلف تستلذ الأذان والقلوب، وثانيا أنه ليس فيه معارضة للحق، السجع الذي يذم فيه تكلف، التكلف هذا فيه رياء وسمعة وتفاخر، وفيه أيضا غموض في المعاني يعدل عن الكلمة الواضحة للكلمة الخفية من أجل المحافظة على السجعة، فيكون المعنى خفيا وتنقص أيضا ينقص أداء المعنى، إما أن يخفي المعنى أو ينقص بعضه من أجل المحافظة على السجعة، مع ما يحصل له من الرياء والعجب بالنفس، معروف الإنسان إذا صار يسجع وكذا ويتكلف السجع وهذا صار عنده شيء من الرياء والعجب بالنفس، وهذا سبب عظيم للكبر والعياذ بالله، فيجب تركه. وبقية